بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا يتناول تجلي أسماء الله عز وجل في تشريعاته وأحكامه، ضمن الحديث عن صفات الله العليا وأسمائه الحسنى. نقدم لذلك بمقدمة، وهي أن الكون وعالم المخلوقات مظهر لأسماء الله ولصفاته، فأنت تلاحظ أصغر شيء في عالم التكوين فترى أنه شاهد على أن الله على كل شيء قدير، ثم ترفع بصرك وتنظر في أضخم شيء وأعظم شيء، تجد الحقيقة نفسها أن الله على كل شيء قدير. تجد إبداع الخالق في خلق السماوات كما تجده في أعماق البحار وفي كل شيء، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، لا تجد فطورا ولا تجد تخلفا ولا تجد خللا. إن شاء الله يصير عندنا حديث حول جوانب في اسم الله الخالق والمصور والبارئ، ولكن الآن حديثنا هو في اتجاه تجلي أسماء الله عز وجل في أحكامه وتشريعاته. لكن مثلما أن الكون مجلى لأسماء الله الحسنى، كذلك التشريع أيضا مظهر من مظاهر أسماء الله وصفاته عز وجل. من هنا عندما نلقي بنظرة على الكتاب الذي بين أيدينا الذي وصف من قبل الله عز وجل هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، نجد أنه يحتوي على مجموعة كبيرة من التشريعات والأحكام والقيم التي تنظم حياة الإنسان. ويلاحظ هنا ملاحظة أن القرآن الكريم لا يحتوي كثيرا على التفاصيل بمقدار ما يحتوي على المبادئ. يعني مثلا عندما تأتي حتى إلى العبادات الصلاة، هذه اللفظة تكررت في القرآن الكريم قريب من 90 مرة، ولكن مع ذلك لا نجد تفاصيل للصلاة، عدد الركعات وماذا تصنع عند الشك وهل أن الزيادة مبطلة أو غير مبطلة وهل أن النقيصة مخلة أو غير مخلة وما هو ركن فيها وما هو غير ركن، هذه لا يتحدث عنها القرآن الكريم، وإنما أوكلت إلى السنة ومن بعد ذلك إلى اجتهاد الفقهاء والعلماء. لما تجي إلى الحج أيضا، هذا الحج المفصل في أحكامه قد لا تجد في القرآن الكريم قضايا تتصل بتفاصيل الحج وذكر المناسك إلا 5 أو 6 آيات هي التي تتحدث عن التفاصيل، بينما القرآن الكريم يحتوي على المبادئ العامة على القيم، وهذا من حكمة الله عز وجل. القانون اللي يتعرض إلى تفصيلات جزئية هذا غير قابل للاستمرار مع الأزمنة المختلفة والحالات المتغيرة. لو مثلا إجينا وقلنا في يجب على الرجل نفقة المرأة مثلا أن يكسوها ويطعمها، يكسوها ماذا؟ في ذلك الزمان مثلا ثوب كتان وثوب صوف. في هذا الزمان إذا تعرض كفن الكتان على الميت ما يقبله، فضلا عن المرأة الشابة التي تريد كسوة. فلذلك لم يعين هذا التفصيل كقانون بين الزوجين، وإنما عين شنو؟ المبدأ العام. قال وعاشروهن بالمعروف. عاشروهن بالمعروف في ذلك الزمان إلى تطبيقات خاصة، في هذا الزمان إلى تطبيقات مختلفة، بعد 500 سنة أيضا إليها تطبيقات أخرى. ما إجا قال يا أيها الناس مثلا بيعوا واشتروا عن طريق مبادلة السلعة بالسلعة، وهو الذي كان رائجا في زمان نزول الوحي. الشيء الأكثر كان التبادل يتم بهذه الطريقة، عندك شيء بضاعة سلعة وأنا عندي سلعة أخرى، فأنا أبدل سلعتك بسلعتي وهذا يصير بيع. طيب لو كان مثل هذا التشريع موجود لما أصبح اليوم بإمكان الإنسان أن يقوم بالتجارة الإلكترونية، لأنه ما فيها مبادلة سلعة بسلعة حاضرة، طيب، وإنما هي نمط آخر من التجارة. لذلك بدل هذا إجا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إلا في آية أخرى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وهذه القيم العامة، هالمبادئ العامة، يمكن استخراج عشرات أو مئات المعاملات والمسائل التي ترتبط بالمبادلات المالية من خلال هذا المبدأ العام، بينما لو دخل القرآن الكريم في تفاصيل المسائل كانت تلك خاصة بزمانها وبأشخاصها وبمكانها. أحيانا القرآن الكريم من حكمة الله التي أفرضها في كتابه أنه جعل هذه التشريعات والأحكام جعلها عامة قابلة للانطباق في كل زمان ومكان. من هنا نلاحظ أن القرآن الكريم جعل إلى جانب كل حكم من الأحكام غالبا جعل صفة من الصفات الإلهية واسما من الأسماء الإلهية يشير إلى حكمة هذا التشريع. تشوف أنت الآن تقرأ الحمد لله في القرآن الكريم في شهر رمضان، وإن شاء الله تتابع وأنا معك إن شاء الله بعد شهر رمضان قراءة القرآن بانتظام، وإن كان شهر رمضان هو ربيع القرآن لكن في بقية الأشهر أيضا ينبغي ألا يهجر. رح يمر عليك وربما مر عليك في سورة النساء، في سورة المائدة، طيب في سورة البقرة، وفي السور الآتية التي تقرأها إن شاء الله سيمر عليك بعض آيات الأحكام، وقسم كبير من هذه الآيات مذيلة باسم من أسماء الله عز وجل، مثل الآية المباركة التي تلوناها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يجي هنا سؤال: لماذا قال الله عز وجل إن الله كان سميعا بصيرا؟ ليش ما قال إن الله كان قويا عزيزا، إن الله كان غفورا رحيما؟ كل هذه أسماء وتحدثنا عنها في ذات ليلة، وقلنا أيضا أكو أكثر من هذه الأسماء 99 في دعاء الجوشن، وأكثر من دعاء الجوشن، لأن الله لا نهاية لكمالاته ولجماله، فلا نهاية لصفاته وأسمائه. طيب، فإذا كان كذلك لماذا جيء بهذا اللفظ إن الله كان سميعا بصيرا بالتحديد دون غيره؟ أكو ارتباط، وانت إن شاء الله لما تمر على آية من الآيات فيها حكم شرعي وفيها اسم من أسماء الله اتأمل قليل سوف تجد قطعا وجود علاقة بين هذا الاسم الإلهي وبين ذلك الحكم الشرعي. الأمانات، العهد، الشهادات، كل شيء يدخل في ذمة الإنسان بسبب من الأسباب، هذه أحيانا تكون محلا للخيانة. واحد يؤتمن على شيء يطمع فيه فيخون أمانته، فلوس وديعة خلوها عنده يخونها، شهادة اؤتمن عليها لا يشهد فيها، عهدة بقيت عنده لا يؤديها إلى صاحبها المفروض، وعلى هذا المعدل يزين إلى الشيطان. ثم عندما يطالب الغالب أنه يمتحن عذرا من الأعذار، يكذب في ذلك لأن أمانة سلمت إليه، عهدة وضعت عنده، دين قد ائتمن عليه أو قد استقرض، بعد ذلك يبدأ ينتحل الأعذار. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله كان سميعا عليما، سميعا بصيرا. ما يفوت عليه حتى إذا أنت قدرت أن تقنع الطرف الآخر بأي سبب من الأسباب بأن هذه الأمانة تلفت أو راحت أو ضاعت، بس أكو هناك من يسمع ومن يبصر ومن هو بكل شيء عليم. بعض الأحيان قد تجد فالشخص يؤتمن على شيء ولا يكون محل الأمانة، يخونها، ثم بعد ذلك أي عذر من الأعذار يدبر إليه. يقولون أن تاجر أراد أن يسافر وكان عنده مقدار من الحديد، فأتمن تاجرا عليه، جاره تاجر آخر قال له أنا مسافر مدة شهر زمان وأرجع، وهذا الحديد اللي موجود عندي في المخزن أريدك أنت تتأمن عليه، تحفظه لا حد يسرقه لا يتلف. طيب، فلم يخالف من عين. سافر هذا التاجر مطمئن، بعد عدة أيام جاء واحد يريد يشتري هذا الحديد، فطمع التاجر المستأمن في المال مبلغ وقدره كذا، فباعه إياه وأخذ الثمن وأكله. زين، الآن بعد أيام يرجع هذا التاجر صاحب الحديد، رجع قال له وين الحديد؟ قال له عظم الله أجرك فيه خير إن شاء الله. وش صار؟ قال في يوم من الأيام ما إجيت إلا الفيران ماكل هذا الحديد كله، ما أبقت شيء. قال عافية على هذا الفيران، إحنا ندري الفيران تأكل جبن، تأكل جزر، تأكل خشب، أول مرة نسمع أنه تأكل حديد. طيب شلون؟ قال حتى أنا متعجب، شلون هاي الفيران سقطت على حديدك أنت؟ غير بدل كذا الأمر كما أقول لك، هذا هو مطلع عندي غير كلام. فاحتسب الأمر عند الله عز وجل. دارت الأيام، استعصار هذا الذي أكل المال يريد أن يسافر، الآن يخاف يأمنه على فلوس أو على بضاعة، فقال له أنا مسافر ولكن أهلي موجودين فلا بأس أن تخلي بالك عليهم، أكبرهم عمره 15-16 سنة، أخاف ما يدبرها تمام، فخلي عينك كذا، إذا احتاجوا شيء أعطيهم وأنا بعدين أعطيهم، ما يخاف على عيني ورأسي. متى ترجع؟ قال دور الشهر هذا يوم الجمعة. فراح هذا وبقي البيت هالشكل. قبل ما يجي بيوم يومين أخذ هذا التاجر المستأمن اللي انأكل حديده، أخذ ابنه عمره 15 سنة، ابن التاجر المسافر، أخذ قال لنطلع مشوار، راح يا مكان بعيد وهناك حبسه في مكان. رجع في اليوم الثاني، إجا هذا التاجر الحمد لله على السلامة، ها وين الأهل؟ كانوا موجودين، راح شاف ولده ما موجود، وين فلان الولد؟ قال عظم الله أجرك فيه، قتلته؟ قال لا والله أعوذ بالله أن أقتله. وين إذا راح؟ قال قصة عجيبة، يعني أمر شيء لا يصدق لكنه صار. أنا وياه أمشي في السوق وإذا بصقر يجي من فوق السماء ينقض ما يختار الأرض، مسك من رقبته وصعد به إلى الفضاء، ما حد يدري خبره وين وداه الصقر. قال شنو الكلام هذا؟ صقر يشيل له ولد وزنه 75 كيلو؟ شنو هذا؟ ما ممكن، ما سمعنا بها أصلا ولا يمكن هذه، وين صايرة هذه؟ قال البلدة اللي في رأنها تأكل الحديد صخورها أيضا تشيل ثور، مو تشيل ولد عمره مثلا 75، تجديد عذر على خيانة الأمانة، هذا عذر أيضا، تفضل تريد عذر، هذا مثل العذر اللي أنت جبته أنه الحديد أكل الفيران. هنا القرآن الكريم يشير إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذا واحد يريد يجيب لعذر بعد أن خان الأمانة يتكتم على ذلك، يستغل جهل الأمين بحاله، يستغل الظرف، يقول له إن الله كان سميعا بصيرا. الله يسمع اتفاقيتك لما رحت بعت الحديد إلى ذاك الشخص، ويرى كيف أكلت المال ويبصر به. هنا محل أن يجيب القرآن الكريم سميع وبصير حتى يحذر من المخالفة. ما ينفع هنا أن يجيب إن الله غفور رحيم، ما ينفع إن الله حليم مثلا كريم، مو هنا محلها. من تجلي السمع والبصر عند الله عز وجل أنه بالنسبة إلى التشريعات اللي فيها خفر ذمة واللي فيها خيانة عهدة، من الممكن إذا واحد أراد أن يسويها يقول له ترى دير بالك إن الله كان سميعا بصيرا. أكو قضية قضاء، يجي القاضي، القاضي هذا الشخص مثلا من أهله أو من أهل مذهبه أو من أهل دينه أو من أهل بلده، فيقلب الحق على الطرف الثاني باطلا ولا يعدم وسيلة بموجب المادة الفلانية والمادة الفلانية، يغير نمط القضية طيب ويقلبها على ذلك الطرف. ذاك الطرف بس يريد يفتك من الغرامة، الحين على قولهم ما نريد العنب الطونة سلتنا، يعني مو بس ما يخلص حقه، لا، الآن هو ملحوق بشغله، ملحوق بغرامة، ملحوق بعقوبة. قسم من الناس المظلومين هالشكل يصير حاله، مو بس ما يرجو أن يرجع إليه الحق، يرجو أن لا يؤذى أكثر فيطلب منه غرامة أو يسجن على شيء معين. بعد أن يقلب هذا القاضي الحق باطلا، هنا محل أن يجي يقول للقاضي احكم بالعدل، ترى إن الله كان سميعا بصيرا. الله إذا أنت تقدر تستغفل هذا صاحب الحق وتقلب عليه المسألة، الله بصير بهذا الأمر، خبير بهذا الأمر، وعليم بما تصنع ويسمع ما تقول. لكن في مكان آخر أنت تجد تشريع لا يحتاج إلى جهة أخرى، يحتاج إلى رادع، يحتاج إليه إلى قوة، فتأتي صفة من صفات الله عز وجل فيها إشارة إلى العزة، والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. بعزته يقيم الحد تشريعا على هذا السارق، وبحكمته تقول عمي هذا السارق فقد ايده، مو زين هذا، تشوهت ايده، او ذاك القاتل الان واحد المقتول راح، تريدون تقتلون شخص اخر، هنا يحتاج الى حكيم يعرف ان الردع في المجتمع ضروري للحفاظ على أمنه. إذا ماكو حالة ردع ما يمكن أن يكون هناك أمان اجتماعي. الآن في السرقات التي تنتشر، يعني لو كان هناك بالفعل شيء يردع السارق ما كنت ترى هذه المشاكل وهذه القضايا. تتطور القضية من السرقة الخفية، يلاحظون ويراقبون البيوت إلى أن يخرج أصحابها، بعد ذلك يسرقون سرقة خفية، إلى السرقة العلنية تحت تهديد السلاح، إلى النهب في الشارع، إلى غير ذلك. هذا كله ماكو هناك مشرع أو منفذ حكيم لكي يفهم أن العقوبة التي تنفذ في حق هذا المجرم وإن أفقدته يده وإن أفقدت المجتمع هذا العنصر بكامله إلا أنها تحمي المجتمع وتبقي حياته. بعد ذاك الوقت ما يصير الإنسان مهدد، يشهر السلاح ويسرق تحت تهديد السلاح، وهذا كما يقول العلماء يقتل خلاص، ماكو بعد سالفة تقطع إيده أو كذا. من سرق تحت تهديد السلاح يقتل، من كابر امرأة واغتصبها تحت تهديد السلاح يقتل. بعد هذه العقوبات المخففة من قطع اليد وما شابه ذلك، إذا دخل السلاح في النص ما إلها معنى أبدا. اقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الله وضع مجموعة حدود خلاك تعيش فيها، إن الله وضع لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا. طيب إذا تتخطى، إذا تتعدى، يسرق هذا الإنسان من حرز وغير مضطر ولا في زمان مخمصة وجوع ومبلغ هو الذي يتجاوز المقدار الشرعي في السرقة، تقطع يده بناء على الحكم الشرعي. ولو هذا صار ما وجدت السجون في بلاد المسلمين تستضيف يوميا أشخاص حتى يأكلوا ويشربوا، فوقهم يعطوهم خرجية. يقول لك أنا أقعد في السجن يوميا 100 ريال أقل أكثر، ماكل شارب، هذا فندق ما أدري كم نجمة. طيب وفوق هذا قاعدة وسوالف وجماعة، وبدل ما كان وحدة أصبح مرتبطا بعصابة، بدل ما كان ناشئ في السرقة أصبح متمرسا في الجريمة. هنا يحتاج إلى عزيز بعزته ينفذ هذه الأحكام، وإلى حكيم يفهم ويفهم الناس أن مثل هذه العقوبات ضرورة في المجتمع، وإن كان ظاهرها القسوة، وإن كان ظاهرها أنها تفقد بعض الأطراف من بدن إنسان، وإن كان ظاهرها أن شخصا سيموت بناء على الاقتصاص منه. والله عزيز حكيم. لذلك لما قرأها الأصمعي، ينقلون هذا في كتب الأدب، الأصمعي كان في أواخر الدولة الأموية وبقي إلى أيام الدولة العباسية، وكان معروف عنه الأدب ورواية الشعر وما شابه ذلك. هذا الرجل كان يقرأ ذات يوم الآية المباركة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. واحد من العرب البادية قاعد قال كلامه: من هذا؟ ما يظهر يحفظ القرآن. قال: هذا كلام الله. قال: لا يكون كلام الله هكذا، إذا كلام الله. قال: كيف؟ قال: أرجع إلى القرآن. فتبين أنه مخطئ فيه، بدل ما يقول والله قوي والله عزيز حكيم قال والله غفور رحيم. قال: من أين عرفت ولا تحفظ الآية؟ قال: الآية في سياق قطع اليد وتقول جزاء ونكال وعذاب واقتصاد، ما ينسجم معها غفور رحيم. لازم شيء يتبين منه القوة والعزة والحكمة. عزيز حكيم نعم ينسجم مع وضع القانون بهذه الطريقة، وينسجم مع عزة الله عز وجل في الأخذ على يد المتحدي والمجرم.
اما غفور رحيم مو مكانه، مكانه مكان اخر اذا اضطر الانسان الى تخطي القانون، مضطر الى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. الميتة حرام، الميتة ليس بمعنى الجيف الخايف فقط، وإنما بمعنى كل ما لم يذبح على الوجه الشرعي، ذبح من دون اسم الله متعمدا، ذبح من ولم تفر الأوداج الأربعة، ذبح على يد غير مسلم، شرط من الشروط مع التعمد لم يؤت به أو أكثر، هنا تكون هذه ميتة. أكو فرق طبعا هنا بين قوسين حتى لا يصير يعني غير مفصل. بعض العلماء يفرقون بين الميتة وبين غير المذكى. افترض مثلا الآن كمثال هذا الدجاج الذي يؤتى به من الخارج وهو غير مذبوح على الطريقة، تشوفه نظيف ومرتب ما أدري كذا، ولكن من الناحية الشرعية لا يجوز أكله. بعض العلماء يقولون هذا غير مذكى مو ميتة، إذا استصحبنا فيه عدم التذكية هذا يصير غير مذكى. وفرق بين الميتة وبين غير المذكى، لذلك بعض هؤلاء العلماء يقولون أكو فرق بين الحرام وبين أن يكون نجس. هذا بحث الآن ما نتعرض إليه، وإنما نتحدث على مسلك المشهور من العلماء. مسلك المشهور أن هذا الذي لا يذبح بطريق شرعي هو ميتة حرام ونجس أيضا، هذا رأي المشهور. وذاك رأي آخر كان يذهب إليه مرحوم سيد الخوي على الله مقامه. على أي حال، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ما ذبح للأوثان للأصنام ما شابه ذلك. طيب هذا لا يجوز أكله، محرم. زين، من اضطر الواحد مسافر وانقطعت به السبل وماكو قدامه إلا خنزير يذبحه ويأكل منه أو دابته ماتت الآن، ما في مانع. فمن اضطر في مثل هذه الحالة غير باغ ليس خارجا على الإمام الشرعي على الحاكم الشرعي، افترض مثل الخوارج مثل أمثال هؤلاء الذين خرجوا على الإمام الشرعي، لو اضطروا هنا إلى الأكل يبقى حراما عليهم. غير باغ ولا عاد، عاد يعني متعدي، مثل اللي يقطعون الطرق، مو خارج على إمام شرعي وإنما يريد أن يسرق فيطلع ويشهر السلاح، ما حصل أحد إجا من ذاك اليوم يومين ثلاثة أيام دقه الجوع، الآن ما عنده شيء يأكل، ماكو إلا ميتة أو لحم الخنزير أو ما شابه ذلك، هنا هذا يحرم عليه أن يأكل أيضا. ليش؟ لأنه متعد وقاطع للطريق. يقولون يجب عليه أن يأكل بمقتضى حفظ النفس، لكنه حرام عليه أيضا، يعني يعاقب عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هنا محل أن الله غفور رحيم. يعني ذاك الذي يأكل مع الاضطرار غير متعدي ليس من البغاة، اقتحم المحرم من غير اختيار وتعمد، هذا لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فأنت تلاحظ هنا مثلا العلاقة بين المغفرة والرحمة من جهة، وبين لا إثم عليه وكونه مضطرا وليس من هذه الأصناع. أسماء الله عز وجل إذا اجت في نهايات الآيات المباركات التي تتحدث عن الأحكام الشرعية فيها إشارة إما إلى جهة تشريع الحكم أو إلى أن الله رقيب، لأن الله سبحانه وتعالى وهذا من ميزات هذا التشريع أيضا مو بس يستخدم القانون لتوجيه الناس إلى العمل. الآن افترض الدول والأنظمة والحكومات تقول أنت التزم بالقانون، وإذا ما التزم بالقانون تعاقب بكذا وكذا، فعندها رجع واحد وهو رادع خارجي خوف العقوبة بالنسبة إلى التشريع الإسلامي، بالإضافة إلى هذا يخلي جانب آخر هو جانب التقوى، مراقبة الله عز وجل، التفت الله سميع، الله بصير، الله بكل شيء عليم. وعلى هذا المعدل صبر الشكر. في آية أخرى يتحدث أيضا عن العلم، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ثم يفصل في هذا المعنى ويقول إن الله كان بكل شيء عليما. أنت أيها الإنسان تارة تريد تبقي هذه الزوجة زوجة، فقد جعل لك طريق وهو طريق الرجوع، أمسكوهن بالمعروف. وتارة أخرى لا تستطيع أن تبقى معها، سرحوهن بالمعروف. أقول بعض ماذا يصنع؟ يريد أن يعذب هذه الزوجة، يطلقها مثلا حتى إذا وصلت قريب 3 أشهر عدة الطلاق تكاد تنتهي، يقول أرجعتك إلى نكاحي، رجعت عليها، فيرجعها. مو حقيقة يحبها ولا يريد أن يعيش معها، ولكن يريد مرمطها بهذه الطريقة، يطلق حتى إذا قربت من نهاية العدة يرجع إليها. هنا يمسكها مضارة، يمسكها للتعدي عليها. القرآن الكريم يقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. زين، قد يجي واحد هنا يتظاهر بأنه يابا احنا ما عندنا مشكلة، تفضل هذا الآن قاعد اتصل بزوجتي هاي، قالوا حبيبتي عزيزتي أنا أروح لك فدوة إلى غير ذلك. طيب، أو هذا تفضل هاي 500 ريال 1000 ريال هاي النفقة أنا حاضر أعطيها قدامكم. اعلموا أن الله بكل شيء عليم، إن الله كان على كل شيء أو بكل شيء عليما. أنت لما تيجي ممكن تقنع القاضي بهذه القضية، ممكن أمام الناس تتظاهر بهذا المعنى، ولكن ماذا تصنع أمام الله عز وجل الذي هو بكل شيء عليم، يعلم خلجات الأنفس وذات الصدور، وبالتالي هو مطلع عليه. فهنا نلاحظ أن الاسم المبارك لله عز وجل ما يستخدم الرحمة ولا العزة ولا الحكمة، وإنما لجهة أن الله مطلع على مثل هذه الممارسة التي ظاهرها غير باطنها، يقول إن الله كان بكل شيء عليم. الله عليم بكل شيء، وهذا اللفظ بكل شيء عليم في كل مورد اللي فيه احتمال الخطاء موجود. في الجهاد مثلا، جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ليش اعلموا أن الله بكل شيء عليم؟ أحيانا الإنسان في أثناء عمله الجهادي عطائه المالي قد يوسوس إليه الشيطان، يقول له عمي أنت جاي تجاهد تقاتل في جيش الإسلام، والنياشين إلى ذاك الجنرال، والترقيات إلى ذاك النقيب والفريق، وأنت تحتضن التراب وتصلى الصعوبات والمشاكل، خلي القضية هالشكل وتركها ولا تجاهد لا تعمل، مش الحال. هنا قد يفقد الإنسان عزيمته في الجهاد. أنت يا أيها الإنسان تتبرع في سبيل الله، من يدري عنك أنت قاعد تعطي وتنفق وتجاهد ماليا، من يدري عنك؟ يقول الله: جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم واعلموا أن الله بكل شيء عليم. الله اللي هو بكل شيء عليم يقول كما في الحديث القدسي: عبدي عملك الصالح أنت تخفيه وعلي إظهاره. أنت تخفيه مبالغة في حسن النية وصفائها، لكن أنا أطلع، فكل ما أنت تخفي الله يطلع. من اللي يغلب في هذه الجهة؟ أنت تقدر تخفي ما الله يريد أن يظهره؟ ما تقدر تخفي. الآن هذه أمامنا سيدة من سيدات الجهاد والإنفاق في سبيل الله، خديجة بنت خويلد سلام الله عليها. أنا بحسب قراءتي، وفي هذه الأيام هي أيام السيدة خديجة وأبي طالب، وإن شاء الله نعود إلى الحديث عنهما لكن للاستشهاد. طيب، بحسب قراءتي لم أجد خديجة تكلمت عن نفسها إلا في مورد واحد، ذلك المورد الواحد متى؟ بعد زواجها برسول الله صلى الله عليه وآله، جاءت مع ورقة ابن نوفل إلى فناء الكعبة، ورقة نسيبها قريبها وكبير العيلة في ذلك الوقت، فجاءت معه إلى فناء الكعبة بعد أن تزوجت في وقت يجتمع فيه كبار قريش، وجلت الورقة: أنت اتلو ما أقول لك حتى الناس كلهم يسمعون. قالت: يا معشر قريش، أنا خديجة بنت خويلد، هذه أنا، وإني أشهد جميع من حضر أن ما أملكه من مال أو عقار أو أعبد أو إبل أو شاء فهو لزوجي محمد. هذا المقدار اللي تحدثت عن نفسها. ثم تصرف رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك المال بما أعز به الإسلام، انفاق، عتق، تجهيز، غير ذلك، كان كله من مال خديجة. طيب، هي ما تكلمت عن نفسها غير هالكلام، لكن وكل الله لسان صدق يتكلم عنها، بحيث لو هي أرادت أن تتكلم 100 مرة أكثر منه ما كان يؤثر مقدار أثره. ذلك كان لسان النبي محمد. منذ أن توفيت لم يزل يذكرها في كل مشهد: آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بنفسها حين حرمني الناس، ورزقت الولد منها وحرمت من غيرها. إذا يسمع صوتي يشبه صوت خديجة اللي هو صوت هالة أختها، وإذا به يقوم احتراما لشيء يشبه صوت خديجة: عبدي عملك الصالح أنت تخفيه. ما قالت كم أعطيت، ولا قالت يا رسول الله جهز بكذا وكذا، ولا قالت أنا أنفق وسويت عمل، ولكن الله يظهره ويعليه. وهذا الحال بالنسبة إلى أي إنسان يعمل. تصور لو أن كاميرات كانت منصوبة في كربلاء 24 ساعة لم تنقل لنا ما نقل على الألسنة مما حفظه الله سبحانه وتعالى. هل تستطيع الكاميرات أن تطلع على النيات؟ خلي كاميرا تقدر تطلع على النية، لكن الله يطلع على النية. هل تسجل الكاميرا خلجات النفس؟ لا تستطيع ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يسجل خلجات النفس وسر السر والكلمة المبهمة حتى ينقلها عباده لمن بعدهم. هذا المعنى اللي احنا نلاحظه. من كان يدري لماذا رمى أبو الفضل العباس الماء على الماء بعد أن وصل إلى داخل المشفى؟ ليش رمى؟ لو واحد هناك مراسل يسجل ما يقدر يفهم ليش، لو كاميرا ترصد هذا المشهد ما تقدر تفهم ليش، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي أراد أن يظهر العمل الصالح للإنسان كما أظهر عمل بيت النبوة، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أظهر هذا الموقف بتفسيراته على لسان أهل البيت عليهم السلام. أبو الفضل يغترف غرفة من الماء لكي يشرب، هنا يمر بخاطره صراخ الصبية من الأطفال والنساء والأيتام، فيرمي الماء على الماء ولا يشرب. مرحى للإيثار، مرحى لهذه النفس العالية، فأبت نقيبته الزكية ريها، وحشب ابن فاطمة يشب ضرامها. ما يشرب أبو الفضل، كان همه بعد ذلك أن يملأ القربة وأن يوصلها إلى المخيم. لذلك بعض المحققين في السيرة يقولون أن طريقة قتال العباس عندما جاء إلى المعركة تختلف عن طريقته عندما حمل قربة الماء. لما إجى لكي يقاتل كان يقاتل لكي يفرق هذا الجمع بكل قوة حتى يوصل إلى شريعة الفرات، لكن في الرجعة أراد أن يسلك أسرع الطرق وأسهل الطرق حتى يوصل القرب إلى المخيم. هنا بعد ما كان يلتفت إلى خلفه، أو إذا واحد أراد أن يدعوه إلى البراز والقتال من الخلف ما يعطيه وجه، وإنما كان يواصل مشواره ومسيره حتى يوصل القربة إلى المخيم. هذا الأمر اللي جعل بعض الأعداء ينتهز الفرصة فيأتي من خلفه ويضربه على يمينه، فقطع يمين أبي الفضل العباس، نادى: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين. أعاد نفس الكرة وهو يواصل مشوار حتى يوصل إلى المخيم. عز عليك أبا عبد الله أن تسمع صراخ الصبية، وإذا بلعين آخر يأتي إليه بنفس العملية من القلب ويضربه على شماله، فقطع شمال العباس. نادى: يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار. وقف أبو الفضل لا يدري ماذا يصنع، جاء سهم إلى القربة وأريق ماؤها، تحاذرت دموعه على خد، جاء لعين ضربه بعمود على رأسه. أين المنادي وعباسا يا هوى إلى الأرض صريعا مناديا،
أخي أبا عبد الله أدرك أخاك. جاءه الحسين وقف على مزرعه يقول يا العلم قل لي وين أوديك. يا نور العين يا نور العين دربي بيش جدي انحنى فوق يا ويلي وش بجيدي. وقال احتسب لله العمر والصغير يا خويا انكسر ظهري ولقدر اقوم انا صريت مركز يا خويا لكل الهموم. يا خويا استوحدوني عقبك القوم ولا واحد علي بعد ينظر. عباياس هذه جيوش الشرك قد زحفت. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم.